نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 89 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، دار الحديث في المجلس السابق عن أقوال العلماء في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والقول الأول أن الورود دخول النار، وساقوا لذلك أدلة، وذكرنا منها أو ذكرت منها دليلين. والدليل الثالث استدل بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فسمى دخول النار ورودا. وأجيب بأن هذه الآيات في الكفار، ويستلزم الورود إحاطة العذاب بهم، ودخولهم مستفاد من أدلة أخرى لا من نفس الورود. القول الثاني أن المراد بالورود المرور على الصراط، وهذا هو الصواب إن شاء الله، وعليه المحققون كشيخ الإسلام وغيره. ويعيد ذلك الأول ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا يستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه ولو لم يحصل الهلاك. الثاني أن من طلبه عدو ليهلكه ولم يتمكن منه يقال نجاه الله منه. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. وقال سبحانه: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. وقال تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب قد أصابهم، ولكن أصاب غيرهم. ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. فكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. واستدلوا بعد ذلك بحديث ضعيف: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزي يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي.
نورك
أطفأ نورك لهبي. فهذا القول الصحيح من قول العلماء أن الورود هو المرور على الصراط، وأدلة أصحابه أقوى وأوجه وأصرح في الدلالة من دخول النار. وأما القول بأنه يدخلها المؤمنون وتكون عليهم بردا وسلاما، فالصواب أنه ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن الورود هو المرور على الصراط. وأما الميزان فيجب الإيمان به، هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على إثباته كثيرة، منها قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق. وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هكذا بصيغة الجمع. وقوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قد اختلف العلماء هل هذه موازين متعددة أم هو ميزان واحد، والأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، كفتاه كأطباق السماوات والأرض. وقيل إن لكل أمة ميزانا، وقال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان. ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن الآيات أو وجه الآيات بأن المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. والحاصل أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق، وأنه ميزان حسي وليس معنويا خلافا للمعتزلة. ويؤمنون أيضا أن له لسان وكفتان وتوزن بهما صحائف الأعمال. فأما كونه ميزان حسي فهذا مما أجمع عليه العلماء، وأما مسألة اللسان والكفتان فهذا هو الصحيح، أن له لسان، شوف حديث له لسان وكفتان، أما له كفتان فهذا صريح كما في حديث البطاقة ينشر للعبد 99 سجلا كل سجل إلى أن قال ثم توضع ليل الله في كفة، وهذه السجلات في كفة، فطاشت البطاقة فطاشت السجلات ورجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. فهذا يدل على أنه ميزان حسي وليس معنويا. والذي أودى بالمعتزلة لإنكار هذه النصوص وغيرها من الأحاديث وأقاويل السلف تقديمهم العقل على النقل، فذهبوا وبعض الملحدين إلى أن الميزان ميزان معنوي والمراد به العدل. وانظر شبهتهم، فيها شبهة خطيرة. قالوا الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، يعني عرض وليست جوهرا، ومثلها يوزن بميزان معنوي هو العدل، وإنما يقبل الوزن الأجسام. قالوا ولا يحتاج إلى الميزان إلا البقال، يعني من جهة أن الأعمال شيء عرض يوجد ولا يوجد بخلاف الجوهر، فإنه شيء له كنه وله وجود. فالمقصود لو قلنا ميزان حسي لا بد أن يكون شيئا له جوهر وليس عرضا. وقالوا أيضا من تعليلهم الفاسد، قالوا الميزان يحتاج إليه البقال والفوال، أما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج إلى ميزان. هكذا حرف المعتزلة النصوص بأهوائهم. وأجاب عن ذلك أهل السنة والجماعة، قالوا الله تبارك وتعالى يقلب الأعراض أجساما، كما في حديث البراء بن عازب أن العمل رضي الله عنه أن العمل يمثل في القبر لصاحبه إنسانا حسنا أو قبيحا، مع أن العمل شيء معنوي، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح الموت كالكبش، وهو معنوي فكذلك الميزان. يعني الموت شيء معنوي ليس حسيا، ومع ذلك يكون يوم القيامة على صورة كبش أغر. والأشاعرة طبعا يؤولون هذا، انظر كلام النووي وابن حجر في يؤتى بالموت على صورة كبش. كذلك فإن الله تعالى يقلب الأعمال أجساما فتوزن، ويوزن أيضا الشخص صاحب العمل كما جاء في الحديث، وله طرق وهو صحيح إن شاء الله صحيح الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى إنه ليأتي الرجل الغليظ السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم في دقة ساقي ابن مسعود، هكذا عندك دقة ولا دقتي؟ ها؟
في
هذا غلط طبعا القديمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دقة ساقي ابن مسعود: لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. لما رقى ابن مسعود رضي الله عنه شاة الأراك ليستواك، ونظر وكان يوم ريح، فأخذت الريح تميله يمينا وشمالا وهو دقيق الساقين، فنظر الصحابة وضحكوا من دقة الساقين، فقال النبي أو تعجبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون أو أتضحكون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أوزن من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. أبو المسعود معلوم أنه كان فصيحا، وإذا تكلم كأنما يؤيد من السماء بالوحي رضي الله عنه. وقد ورد في الأحاديث أيضا بوزن الأعمال نفسها، عندك أنفسها، بوزن الأعمال نفسها، منها حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، لأن الأفضل نفسها بوزن الأعمال نفسها، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، يعني أفعال الطهارة، والطهور هو الماء الذي يطهر به، فالطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فقال: تملأ الميزان. ومنها ما ختم البخاري به صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث أبي هريرة، نعم حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله ثقيلتان في الميزان يدل على أن هذا ميزان حسي ولا معنوي؟ حسي، ولا لو كان معنويا ما في قوله ثقيلتان في الميزان. فهذه الأدلة السابقة وغيرها تدل على وزن الأشخاص والأعمال وصحائف الأعمال بميزان حسي، فثبت وزن الأعمال والعامل وصحف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. ومنشأ ضلال المعتزلة وغيرهم، انتهوا لهذا، قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، والذي دلت عليه السنة أيضا أن ميزان الأعمال حسي له كفتان حسيتان مشاهدتان. ومن ذلك حديث البطاقة المشهور، وفيه أنه يؤتى برجل ويخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، ثم يؤخذ له بطاقة فيها الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات من كثرة البطاقة، فنجي وسلم وغفر الله له. فهذا يدل على طيشان السجلات من كثرة البطاقة، ولعله في رواية أيضا فطاشت السجلات ورجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. وجدت هذا كلام النووي؟ أظن مر معنا تأويل أو أنه قولان في في كلمة كبش. أي حديث؟
في إجماع نقل قيل
إجماع لا إجماع سفيان حمدي
له كفتان ثبت بالأحاديث مثل
كفتان ثبت لكن من اللسان
لسان ثبت أثر
هذا
جاء أثر عن ابن عباس روى عنه ابن الكلبي
روى عنه الكلبي
ابن الكلبي عن عن
الكلبي ليس ابن الكلبي
الكلبي ومتروك
أنا
والحسن أيضا ولكن لم يثبت في حديث لم يثبت في حديث مرفوع
حديث مرفوع
لا
لا أظن له لسان كفتان جاء في حديث مرفوع على ماذا على أن له لسانا أين الإجماع هذا من اللي يقول يعني الله أعلم يحتاج إلى أما نقد الإجماع لا هذا بعيد المعنى أن الذي يخالفه ضال هذا بعيد ما في إجماع لا في خلاف لسان في خلاف نسيما أنه يحتاج إلى حديث صحيح مرفوع أو قول صحابي موقوف ثابت عليه ثابت لا بد من هذا أمور الغيب وأمور الآخر لا تثبت إلا بهذا إما حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الصحابي قول التابعي لا يصلح الصحيح قول التابعي لا يصلح في إثبات الأمور الغيبية أو أمور الآخرة حتى لو ثبت عنه ذلك يبقى قول الله يبقى قولا له نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش فيوقف بين الجنة والنار فيذبح ثم يقال خلود فلا موت. قال المازري الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة. وقال بعض المعتزلة ليس بعرض بل معناه عدم الحياة.
هذا باطل قوله عدم الحياة هذا باطل نعم.
وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة فأثبت الموت مخلوقا. وعلى المذهبين ليس الموت
المعتزلة قالوا ماذا على عدم الحياة
نعم عدم الحياة وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة فأثبت الموت مخلوقا. وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش أو غيره فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة وهو الكبش الأملح قيل والأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي. وقال الكسائي والذي فيه بياض وسواد
نعم. طيب الحق أن الموت نفسه هو الذي يصير حسيا على صورة كفش وليس أنه يخلق يوم القيامة نعم. ومن المباحث المتعلقة بهذا أحوال يوم القيامة الترتيب بين الميزان والحوض والصراط والحساب. والصواب والله تعالى أعلم أن المعاد والبعث والنشور أولا ثم القيام لرب العالمين ثم الحوض ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال ثم الميزان ثم الورود على الصراط ثم الجنة. نسأل الله نجعلنا وإياكم من أهلها. والحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي. قال الثعلبي الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء من خير أو شر. وقيل بل الحكمة في وزن الأعمال ظهور عدل الله سبحانه كما سبق هذا ظهور عدل الله سبحانه في جميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ومن الحكمة أيضا بيان فضل الله وأنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر. قال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وفيه إدخال البشر والسرور على المؤمنين وراء ذلك أيضا من وراء ذلك أيضا من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحي على كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن.
قال وأن إيه؟
أعمال بني آدم وقولهم يوزن.
نعم. هذا الصواب أن الشخص والعمل يوزن. وقيد الوزن الأعمال فقط. يعني هذا مما يعني فيه اجتهاد، لكن الصحيح والأدلة قوية في أن الشخص أيضا يوزن. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له
هذا القسم، هذا الكلام. نعم، هذا مجمع عليه. نعم.
وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان
له لسان وكفتان. قال هذا فيه إجماع. ما دليل اللسان؟ طيب ما دليله؟ قال ما أكمل.
وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين.
ما تعقب الإجماع هذا؟
نعم. بعد ما نقل كلام أيضا ابن فورك عن المعتزلة، قالت المعتزلة كذا وكذا. قال: وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل، يعني بتكلم عموما في المسألة الميزان.
بعض السلف ابن فورك
أسند الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: إنما هو مثل، كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحط. ومن طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: الموازين العدل
ضعيف،
الموازين العدل، والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
هكذا ما أثر، هذا أثر مجاهد أيضا ينسبه إلى مجاهد بن جبر.
من طريق ليث بن أبي سليم.
من طريق ليث. طيب نعم.
ليث عن مجاهد.
طيب
الموازين العدل والراجح.
ليث ضعيف.
بعدها قال: والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
ليس راجح، بل هذا الصحيح الجمهور، بل إجماع أهل السنة. وخالفة المعتزلة لا تنقض الإجماع. عجيب جدا، سبحان الله، ينقل الإجماع على اللسان ويقول هذا قول الجمهور في مسألة أنه ميزان حسي. عجيب.
قال بعدها: وأخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة عن سلمان قال: يوضع الميزان وله كفتان.
في السنة، له كتاب في السنة اللالكائي ولا شرح أصول الاعتقاد؟
وقال في السنة.
انظر إلى كتاب السنة اللالكائي.
عن سلمان قال: يوضع الميزان وله كفتان، ولو وضع في إحداهما السماوات والأرض وما فيهن لوسعته. ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان. وقال الطيبي: قيل إنما توزن الصحف، وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل ولا كفة. والحق عند أهل السنة.
هذا خطأ، ليس وزن. من هو هذا؟
الطيبي
عنده تمشهر أيضا.
والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد.
وبهذه المناسبة يعني يكون بعض علماء كالمازري والطيبي وابن حجر نفسه عنده شيء يعني في موافقة قول الأشاعرة، فما خرج على لسان هذا الصالوك السفيه الأحمق الجاهل محمد شمس الدين من تكفيره للسيوطي رحمه الله، ومن تبديعه وتضليله للإمام أبي حنيفة، وأظن ابن حجر ولا النووي، النووي. ويشهد الله جل وعلا على ذلك، ويدعو على نفسه أن تصيبه ماذا؟ صاعقة من السماء.
يباهد.
ها؟
يباهد.
طلب المباهلة من أحد؟
هو كان بيباهد علي كذا كذا.
لا، ويدعو على نفسه. فهذا مجرم آثم. وهذا الشخص له طوام كثيرة، والعجيب أن بعض الناس يستمع إليه أو يسمعه أصلا. فوالله هذا شيء عجيب. بعض الشباب هداهم الله يستمع لهذا الشخص، وهذا لا نعلم له تتلمذا ولا نعلم له تمتينا وتمكينا للعلم على يد أهله. ولذلك لازلنا ندندن حول العلم لا يؤخذ إلا من أفواه الرجال الذين طلبوه على أهله. فأنا أوصي الشباب بتقوى الله جل وعلا، خصوصا الذين يتابعون الانترنت ويتابعون القنوات، أن يتقوا الله جل وعلا، وأن لا يأخذ العلم إلا من علم يقينا أنه درس على أهله. أما كلما خينا شخص فصيح اللسان عنده بلاغة في كلامه وسحر في كلامه فيستمعون إليه ويتبعونه دون النظر على يد من درس وعلى يد من تعلم، فهذه طامة كبرى ومصيبة عظيمة تؤدي إلى الضلال والزيغ والانحراف. فهذا الشخص محمد شمس الدين شخص منحرف، غير ولم يتلمذ على يد أهل العلم، وقد جلس في بلاد الكفار، جلس هنالك وأخذ ينظر ويخالف كلام العلماء ويبدع المتقدمين والمتأخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من ذلك، الواجب علينا أن نحذر ونحذر من هذا الأحمق السفيه الصعلوك محمد شمس الدين الذي تسلق على سلم العلم دون أن يعني يتتلمذ على يد العلماء، وأن يمكن العلم ويمتنه على أيدي العلماء. فالواجب التحذير من أمثال هؤلاء الذين يخرجون كل فترة من الزمن ليفسدوا في الأرض. العجيب أنه جالس في بلاد الكفار، لماذا تجلس هناك يا شيخ محمد؟ ارجع إلى بلاد المسلمين، أظن سوري هو
سوري.
ارجع إلى سوريا يا محمد شمس الدين، إلى بلاد المسلمين، أما أنك تراها أيضا دار كفر والعياذ بالله. فهؤلاء الناس يجب التحذير منهم، محمد شمس الدين وهؤلاء الذين يخرجون في القنوات. بل إن عبد الله هذا التكفيري الذي يحارب بلادنا مصر، عبد الله حتى هذا المخرف جالس في قطر أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مثل هذا عبد الله، هذا ما له عبد الله الشريف، ما علاقته بالعلم عبد الله الشريف؟ يعني إن كان قد يعني دافع عن الإسلام ضد الرافضة حتى بطريقة ليس بطريقة العلماء، بطريقة الأغاني، فكيف يكون هذا أصلا يستمع إليه؟ أنا أتعجب، يقول يتابعونه يعني آلاف أو ملايين من الناس، ملايين، يعني أنا أتعجب والله من هذا، أتعجب وأشد العجب من مثل هذا. كيف يستمع لهؤلاء؟ كيف ترفع لهم رايات وكلهم قد تركوا بلادهم يحاربون البلاد من خارج البلاد؟ إما أن يكون أحدهم في بلاد الكفار أو في بلاد اجتمع فيها الخوارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز أبدا الاستماع لهؤلاء، لو أن حذر السلف من الاستماع للقصاصين لأنهم لا يكون عندهم علم، فكيف بهؤلاء؟ كيف بهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويبغونها عوجا في بلاد المسلمين، ويحرضون على الولاة والسلاطين، وأيضا يبدعون بل يكفرون العلماء؟ فكيف تستمع يا أخي لهذا وأنت رجل سني؟ كيف تستمع لهذا؟ حتى لمجرد السماع أو الاستماع يعني للتجربة ونحو ذلك، لا تستمع إليه، لا تدري عن قلبك هل سينشغل بهذا أو تدخل فيه الشبهة أم لا. ولكن إن كان العلماء يعرض عليه كلامهم نعم، أما نجلس إنسان ويكثر سواد أهل البدع وأهل الضلال والعياذ بالله، فهذا منزلق خطير، والله هذا منزلق خطير جدا. فليتق الله امرؤ يستمع لأهل البدع ويظن أنه ناج، لا لست بناج، لا يخالك ناجيا أبدا، إن استمرت على ذلك ستضل والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية والهداية لإخوان المسلمين أجمعين. نعم،
زي كلام الشيخ فرح على الشيخ عبد الله
في ماذا؟
خصوص في اللسان، شرح على الطحاوية
في اللسان.
نعم، قال
في اللسان.
نعم،
قال نعم،
قال وجاء في السنة أن الميزان، قال بعض العلماء من السنة لعله من أهل السنة في عقائدهم، إن الميزان له كفتان ولسان، وكون الميزان له لسان كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره، هذا لا أحفظ فيه دليلا واضحا أو ما اطلعت فيه على دليل واضح.
كيف يكون الإجماع إذن؟
لكن أخذوه من أن ظاهر الوزن في الرجحان يتبين باللسان فأعمل
يعني أن اللسان يعني لابد منه لكي ندري الرجحان إلى اليمين أم الشمال في الكفتين واللسان يكون ما بين الكفتين
فأعملوا ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسان فينبغي أن تكون محل بحث وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسان مثبتا لوجود اللسان فينبغي أن تكون محل بحث
واللسان لابد أن يعرف ما يجمع عليه السلف وما وقع بينهم نزاع حتى لا يضل الناس أو يبدعوا فالكفتان جاءت في النصوص الصريحة كحديث البطاقة ووزن الأعمال جاء في النصوص أما وزن الشخص فهو أيضا مأخوذ من يعني من ظاهر النصوص كحديث خفتي دقتي ساقي ابن مسعود هذا أيضا هل هو ظاهر واضح الدلالة ولا لا ليس كذلك وإنما غاية ما يكون ماذا لهما أوزن عند الله من جبل أحد لكن توزن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه هذا صريح ولا لا صريح لذلك هذا مجمع عليه وزن الأعمال لا خلاف فيه ولكن هل يوضع مع الشخص الصواب نعم الصواب نعم أما نقل الإجماع على اللسان فهذا سبحان الله لعل الحافظ رحمه الله تعالى يعني استدرك ذلك في يحتاج إلى مراجعة استدرك ذلك في بعض مصنفاته لعله والله أعلم نعم
كمثل السجادة أن نختلف في جملة من يبقى الإجماع يعني كالنوى والتساوي في نقل الإجماع
الله أعلم أنه لم أتبعه الله ولم أقرأ العلماء حاله في نقل الإجماع هو متساهلا ليس متساهلا لكن كثير من الناس عنده تساهل في نقل الإجماع لكن كيف هل أنت الآن تعتقد أنه مصيب ولا مخطئ ها؟ لا أنت من خلال السيقة خلال السيقة الآن السيق لا يوجد دليل أصلا على كيف يكون إجماعا والإجماع يكون مبني على الدليل نعم أنت الوقت طيب نقف عند الترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم سمنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدرس 89 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين قال المصنف رحمه الله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد دار الحديث في المجلس السابق عن أقوال العلماء في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها والقول الأول أن الورود دخول النار وساقوا لذلك أدلة وذكرنا منها أو ذكرت منها دليلين والدليل الثالث استدلوا بقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وقوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فسمى دخول النار وردا وأجيب بأن هذه الآيات في الكفار ويستلزم الورود إحاطة العذاب بهم ودخولهم مستفاد من أدلة أخرى لا من نفس الورود القول الثاني أن المراد بالورود المرور على الصراط وهذا هو الصواب إن شاء الله وعليه المحققون كشيخ الإسلام وغيره ويعيد ذلك الأول ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا يستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه ولو لم يحصل الهلاك. الثاني أن من طلبه عدو ليهلكه ولم يتمكن منه يقال نجاه الله منه، ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. وقال سبحانه: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. وقال تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب قد أصابهم، ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. فكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. واستدلوا بعد ذلك بحديث ضعيف: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزي يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي.
نورك
أطفأ نورك لهبي. فهذا القول الصحيح من قول العلماء، أن الورود هو المرور على الصراط، وأدلة أصحابه أقوى وأوجه وأصرح في الدلالة من دخول النار. وأما القول بأنه يدخلها المؤمنون وتكون عليهم بردا وسلاما، فالصواب أنه ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن الورود هو المرور على الصراط. وأما الميزان فيجب الإيمان به، هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على إثباته كثيرة، منها قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هكذا بصيغة الجمع، وقوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وقوله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قد اختلف العلماء هل هذه موازين متعددة أم هو ميزان واحد، والأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، كفتاه كأطباق السماوات والأرض. وقيل إن لكل أمة ميزانا، وقال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن الآيات أو وجه الآيات بأن المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. والحاصل أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق، وأنه ميزان حسي وليس معنويا خلافا للمعتزلة. ويؤمنون أيضا أن له لسان وكفتان، وتوزن بهما صحائف الأعمال. فأما كونه ميزان حسي فهذا مما أجمع عليه العلماء، وأما مسألة اللسان والكفتان فهذا هو الصحيح، أن له لسان، شوف حديث له لسان وكفتان، أما له كفتان فهذا صريح، كما في حديث البطاقة: ينشر للعبد 99 سجلا، كل سجل إلى أن قال، ثم توضع ليل الله في كفة، وهذه السجلات في كفة، فطاشت البطاقة، فطاشت السجلات ورجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. فهذا يدل على أنه ميزان حسي وليس معنويا. والذي أودى بالمعتزلة لإنكار هذه النصوص وغيرها من الأحاديث وأقاويل السلف تقديمهم العقل على النقل، فذهبوا وبعض الملحدين إلى أن الميزان ميزان معنوي والمراد به العدل، وانظر شبهتهم فيها شبهة خطيرة. قالوا الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، يعني عرض وليست جوهرا، ومثلها يوزن بميزان معنوي هو العدل، وإنما يقبل الوزن الأجسام. قالوا ولا يحتاج إلى الميزان إلا البقال، يعني من جهة أن الأعمال شيء عرض يوجد ولا يوجد بخلاف الجوهر، فإنه شيء له كنه وله وجود. فالمقصود لو قلنا ميزان حسي لا بد أن يكون شيئا له جوهر وليس عرضا. وقالوا أيضا من تعليلهم الفاسد، قالوا الميزان يحتاج إليه البقال والفوال، أما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج إلى ميزان. هكذا حرف المعتزلة النصوص بأهوائهم. وأجاب عن ذلك أهل السنة والجماعة، قالوا الله تبارك وتعالى يقلب الأعراض أجساما، كما في حديث البراء بن عازب أن العمل رضي الله عنه أن العمل يمثل في القبر لصاحبه إنسانا حسنا أو قبيحا، مع أن العمل شيء معنوي، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح الموت كالكبش، وهو معنوي. فكذلك الميزان، يعني الموت شيء معنوي ليس حسيا، ومع ذلك يكون يوم القيامة على صورة كبش أغر. والأشاعرة طبعا يؤولون هذا من كلام النووي وابن حجر في يكتب الموت على صورة كبش. كذلك فإن الله تعالى يقلب الأعمال أجساما فتوزن، ويوزن أيضا الشخص صاحب العمل كما جاء في الحديث، وله طرق وهو صحيح إن شاء الله صحيح الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى إنه ليأتي الرجل الغليظ السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم في دقة ساقي ابن مسعود، هكذا عندك دقة ولا دقتي؟ ها؟
في
هذا غلط طبعا القديمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دقة ساقي ابن مسعود لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد، لما رقى ابن مسعود رضي الله عنه شاة الأراك للسواك ونظره كان يوم ريح، فأخذت الريح تميله يمينا وشمالا وهو دقيق الساقين، فنظر الصحابة وضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي أو تعجبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون أو أتضحكون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أوزن من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. أبو المسعود معلوم أنه كان فصيحا، وإذا تكلم كأنما يؤيد من السماء بالوحي رضي الله عنه. وقد ورد في الأحاديث أيضا بوزن الأعمال نفسها، عندك أنفسها، بوزن الأعمال نفسها، منها حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، لأن الأفضل نفسها بوزن الأعمال نفسها، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، يعني أفعال الطهارة، والطهور هو الماء الذي يطهر به، فالطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، فقال تملأ الميزان. ومنها ما ختم البخاري به صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث أبي هريرة، نعم حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقوله ثقيلتان في الميزان يدل على أن هذا ميزان حسي ولا معنوي؟ حسي، ولا لو كان معنويا ما فرد قوله ثقيلتان في الميزان. فهذه الأدلة السابقة وغيرها تدل على وزن الأشخاص والأعمال وصحائف الأعمال بميزان حسي، فثبت وزن الأعمال والعامل وصحف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. ومنشأ ضلال المعتزلة وغيرهم، انتهوا لهذا، قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. والذي دلت عليه السنة أيضا أن ميزان الأعمال حسي له كفتان حسيتان مشاهدتان. ومن ذلك حديث البطاقة المشهور، وفيه أنه يؤتى برجل ويخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، ثم يؤخذ له بطاقة فيها الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات من كثرة البطاقة، فنجي وسلم وغفر الله له. فهذا يدل على طيشان السجلات من كثرة البطاقة، ولعله في رواية أيضا فطاش السجلات ورجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. وجدت هذا كلام النووي؟ أظن مر معنا تأويل أن له قولان في كلمة كبش. أي هذه؟
في إجماع
نحن
قيل
يعني إجماع؟ لا إجماع. شوف يا حمدي،
له كفتان ثبت بالأحاديث مثل
كفتان ثبت، لكن من اللسان،
اللسان ثبت أثر هذا، جاء أثر عن ابن عباس روى عنه ابن الكلبي،
روى عنه الكلبي،
ابن الكلبي عن
الكلبي ليس ابن الكلبي،
الكلبي هو متروك
أنا،
والحسن أيضا، ولكن لم يثبت في حديث، لم يثبت في حديث مرفوع،
حديث مرفوع
لا لسان،
لا أظن له لسان كفتان جاء في حديث مرفوع. على ماذا؟ على أن له لسانا. أين الإجماع هذا؟ من اللي يقول يعني أدين؟ الله أعلم، يحتاج إلى هذا. أما نأخذ الإجماع لا، هذا بعيد، المعنى أن الذي يخالفه ضال، هذا بعيد. ما في إجماع؟ لا، في خلاف لسان، في خلاف، بس أنه يحتاج إلى حديث صحيح مرفوع أو قول صحابي موقوف ثابت عليه، ثابت لابد من هذا، أمور الغيب وأمور الآخر لا تثبت إلا بهذا، إما حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الصحابي، قول التابعي لا يصلح، الصحيح قول التابعي لا يصلح في إثبات الأمور الغيبية أو أمور الآخرة، حتى لو ثبت عنه ذلك يبقى قول الله، يبقى قولا له. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح، ثم يقال خلود فلا موت. قال المازري: الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة، وقال بعض المعتزلة ليس بعرض بل معناه عدم الحياة.
هذا باطل، قولوا عدم الحياة هذا باطل. نعم.
وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة، فأثبت الموت مخلوقا، وعلى المذهبين ليس الموت.
المعتزلة قالوا ماذا؟ عدم الحياة.
نعم عدم الحياة. وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة، فأثبت الموت مخلوقا، وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كفش أو غيره، فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا، لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة، وهو الكفش الأملح قيل والأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابي. وقال الكسائي والذي فيه بياض وسواد.
طيب، الحق أن الموت نفسه هو الذي يصير حسيا على صورة كفش، وليس أنه يخلق يوم القيامة. نعم. ومن المباحث المتعلقة بهذا أحوال يوم القيامة الترتيب بين الميزان والحوض والصراط والحساب. والصواب والله تعالى أعلم أن المعاد والبعث والنشور أولا، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال، ثم الميزان، ثم الورور على الصراط، ثم الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. والحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي، قال الثعلبي الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء من خير أو شر. وقيل بل الحكمة في وزن الأعمال ظهور عدل الله سبحانه، كما سبق هذا، ظهور عدل الله سبحانه في جميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ومن الحكمة أيضا بيان فضل الله، وأنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر. قال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي إدخال البشر والسرور على المؤمنين وراء ذلك أيضا من وراء ذلك أيضا من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن.
قال وأن
أعمال بني آدم وقولهم يوزن.
نعم. هذا هو الصواب، أن الشخص والعمل يوزن. وقيل الوزن الأعمال فقط، يعني هذا مما يعني فيه اجتهاد، لكن الصحيح والأدلة قوية في أن الشخص أيضا يوزن. نعم.
قال رحمه الله قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له
هذا القسم، هذا الكلام. نعم، هذا مجمع عليه. نعم.
وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلة الميزان وقال
له لسان وكفتان. قال هذا فيه إجماع. ما دليل اللسان؟ طيب ما دليله؟ قال ما أكمل.
وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين.
ما تعقب الإجماع هذا؟
بعد ما نقل كلام أيضا ابن فورك عن المعتزلة، قالت المعتزلة كذا وكذا، قال وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل، يعني بتكلم عموما شغل في مسألة الميزان.
بعض السلف ابن فورك
أسند الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال إنما هو مثل، كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحط. ومن طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الموازين العدل
ضعيف،
الموازين العدل، والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
هكذا ما الأثر، هذا أثر مجاهد أيضا ينسبه إلى مجاهد بن جبل
من طريق ليث بن أبي سليم.
من طريق ليث. طيب نعم.
ليث عن مجاهد.
ليث عن مجاهد.
طيب ليث. وزين العدل والراجح.
ليث ضعيف.
بعد قال والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
ليس راجح بل هذا الصحيح. الجمهور قال إجماع أهل السنة. مخالفة المعتزلة لا تنقض الإجماع. عجيب جدا سبحان الله. ينقل الإجماع على اللسان ويقول هذا قول الجمهور في مسألة أنه ميزان حسي. عجيب.
قال بعدها وأخرج أبو القاسم الدالكائي في السنة عن سلمان قال يوضع الميزان وله كفتان
في السنة. له كتاب في السنة الدالكائي ولا شرح أصول الاعتقاد؟
وقال في السنة
انظر إلى كتاب السنة الدالكائي.
عن سلمان قال يوضع الميزان وله كفتان ولو وضع في إحداهما السماوات والأرض وما فيهن لوسعته. ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان. وقال الطيبي قيل إنما توزن الصحف وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل ولا خفة. والحق عند أهل السنة.
هذا خطأ. ليس من هو هذا؟
الطيبي.
طيبي عنده تمشهر أيضا.
والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد.
وبهذه المناسبة يعني يكون بعض علماء كالمازري والطيبي وابن حجر نفسه عنده شيء يعني في موافقة قول الأشاعرة، فما خرج على لسان هذا الصالوك السفيه الأحمق الجاهل محمد شمس الدين من تكفيره للسيوطي رحمه الله ومن تبديعه وتضليله للإمام أبي حنيفة وأظن ابن حجر ولا النووي، ها النووي، ويشهد الله جل وعلا على ذلك ويدعو على نفسه أن تصيبه ماذا؟ صائقة من السماء. ها طلب المباهلة من أحد؟
هو كان علي كذا كذا
لا ويدعو على نفسه. هذا مجرم آثم. وهذا الشخص له طوام كثيرة. والعجيب أن بعض الناس يستمع إليه أو يسمعه أصلا. والله هذا شيء عجيب. بعض الشباب هداهم الله يستمع لهذا الشخص، وهذا لا نعلم له تتلمذا ولا نعلم له تمتينا وتمكينا للعلم على يدي أهله. ولذلك لازلنا ندندن حول العلم لا يؤخذ إلا من أفواه الرجال الذين طلبوه على أهله. فأنا أوصي الشباب بتقوى الله جل وعلا، أوصي الذين يتابعون الإنترنت ويتابعون القنوات أن يتقوا الله جل وعلا وأن لا يأخذ العلم إلا من علم يقينا أنه درس على أهله. أما كلما خينا شخص فصيح اللسان عنده بلاغة في كلامه وسحر في كلامه فيستمعون إليه ويتبعونه دون النظر على يدي من درس وعلى يدي من تعلم، فهذه طامة كبرى ومصيبة عظيمة تؤدي إلى الضلال والزيغ والانحراف. فهذا الشخص محمد شمس الدين شخص منحرف غير ولا تلمذ على يدي أهل العلم، وقد جلس في بلاد الكفار، جلس هنالك وأخذ ينظر ويخالف كلام العلماء ويبدع المتقدمين والمتأخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من ذلك. الواجب علينا أن نحذر ونحذر من هذا الأحمق السفيه الصالوك محمد شمس الدين الذي تسلق على سلم العلم دون أن يعني يتتلمذ على يد العلماء وأن يمكن العلم ويمتنه على أيدي العلماء. فالواجب التحذير من أمثال هؤلاء الذين يخرجون كل فترة من الزمن ليفسدوا في الأرض. العجيب أنه جالس في بلاد الكفار، لماذا تجلس هناك يا يا محمد؟ ارجع إلى بلاد المسلمين. أظن سوري هو ارجع إلى سوريا يا محمد شمس الدين، إلى بلاد المسلمين. أما أنك تراها أيضا دار كفر والعياذ بالله. فهؤلاء الناس يجب التحذير منهم. محمد شمس الدين وهؤلاء الذين يخرجون في القنوات، بل إن عبد الله هذا التكفيري الذي يحارب بلادنا مصر، عبد الله حتى هذا المخرف جالس في قطر أيضا على حق الله بالله مثل هذا عبد الله، هذا ما له عبد الله الشريف ما علاقته بالعلم عبد الله الشريف؟ يعني إن كان قد يعني دافع عن الإسلام ضد الرافضة حتى بطريقة ليس بطريقة العلماء، بطريقة الأغاني، فكيف يكون هذا أصلا يجتمع إليه؟ أنا أتعجب. يقول يتابعونه يعني آلاف أو ملايين من الناس، ملايين، يعني أنا أتعجب والله من هذا، أتعجب وأشد العجب من مثل هذا. كيف يستمع لهؤلاء؟ كيف فترفع لهم رايات وكلهم قد تركوا بلادهم يحاربون البلاد من خارج البلاد؟ إما أن يكون أحدهم في بلاد الكفار أو في بلاد اجتمع فيها الخوارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز أبدا الاستماع لهؤلاء. لو أن حذر السلف من الاستماع للقصاصين لأنهم لا يكون عندهم علم، فكيف بهؤلاء؟ كيف بهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويبغونها عوجا في بلاد المسلمين، ويحرضون على الولاة والسلاطين، وأيضا يبدعون بل يكفرون العلماء؟ فكيف تستمع يا أخي لهذا وأنت رجل سني؟ كيف تستمع لهذا حتى لمجرد السماع أو الاستماع يعني للتجربة ونحو ذلك؟ لا، لا تستمع إليه، لا تدري عن قلبك هل سينشغل بهذا أو تدخل فيه الشبهة أم لا. ولكن إن كان العلماء يعرض عليه كلامهم نعم، أما نجلس إنسان ويكثر سواد أهل البدع وأهل الضلال والعياذ بالله، فهذا منزلق خطير، والله هذا منزلق خطير جدا. فليتق الله امرؤ يستمع لأهل البدع ويظن أنه ناج، لا، لست بناج، لا يخالك ناجيا أبدا. إن استمرت على ذلك ستضل والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية والهداية والهداية لإخوان المسلمين أجمعين. نعم،
جاء كلام الشيخ صرح على الشيخ عبد الله
في ماذا؟
بخصوص في اللسان، شرح على الطحاوية
في اللسان.
نعم، قال
في اللسان.
نعم،
قال نعم.
قال وجاء في السنة أن الميزان، قال بعض العلماء من السنة لعله من أهل السنة في عقائدهم، إن الميزان له كفتان ولسان، وكون الميزان له لسان كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره، هذا لا أحفظ فيه دليلا واضحا أو ما اطلعت فيه على دليل واضح.
كيف يكون إجماع إذن؟
لكن أخذوه من أن ظاهر الوزن في الرجحان يتبين باللسان، فأعمل
يعني أن اللسان يعني لابد منه لكي ندري الرجحان إلى اليمين أم الشمال في الكفتين. واللسان يكون ما بين الكفتين.
فأعملوا ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسان، فينبغي أن تكون محل بحث. وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسان، مثبتا لوجود اللسان، فينبغي أن تكون محل بحث.
واللسان لابد أن يعرف ما يجمع عليه السلف وما وقع بينهم النزاع حتى لا يضلل الناس أو يبدعوا. فالكفتان جاء في النصوص الصريحة كحديث البطاقة، ووزن الأعمال جاء في النصوص. أما وزن الشخصي فهو أيضا مأخوذ من يعني من ظاهر النصوص كحديث خفتي دقتي ساقي ابن مسعود، هذا أيضا هل هو ظاهر واضح الدلالة ولا لا؟ ليس كذلك، وإنما غاية ما يكون ماذا؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد، لكن توزن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه، هذا صريح ولا لا؟ صريح، لذلك هذا مجمع عليه، وزن الأعمال لا خلاف فيه، ولكن هل يوضع مع الشخص؟ الصواب نعم، الصواب نعم، أما نأخذ الإجماع على اللسان فهذا سبحان الله. لعل الحافظ رحمه الله تعالى يعني استدرك ذلك في، يحتاج إلى مراجعة، استدرك ذلك في بعض مصنفاته لعله، والله أعلم. نعم،
كمثل السجل أن ندخله في زمرة من يبقى الإجماع يعني كنوع التساوي في نقل الإجماع،
الله أعلم، أنا لم أتبعه الله ولم أقرأ العلماء حاله في نقل الإجماع، هو متساهل أم ليس متساهلا؟ لكن كثير من الناس عنده تساهل في نقل الإجماع. لكن كيف، هل أنت الآن تعتقد أنه مصيب ولا مخطئ؟ ها؟ لا، أنت من خلال السيقة، خلال اللسيقة الآن، اللسيق. لا يوجد دليل أصلا على كيف يكون إجماعا، والإجماع يكون مبني على الدليل. نعم، انتهى الوقت. طيب، نقف عند الترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.